أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كل أسماء الله حسنة لأنها تعبر عن أحسن المعاني وأكمل الصفات، وكلها على مستوى واحد في الحسن، إذ ليس لله حالات متعددة ولا صفات متغايرة حتى عند القائلين بأن صفاته غير ذاته ولا أفعال متفاوتة، فخلق جناح بعوضة وخلق الكون بأسره سواء لديه، يوجد كلا بكلمة كن فيكون، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومتى تساوت المعاني تساوت الألفاظ، لأنها فرع والفرع يتبع الأصل. ومن أسمائه الحسنى تبارك وتعالى العادل، وهو عادل ومستر كل عدل ووزن في الخلق، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهو العدل في مقام التكوين، كما قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. وقيل في ذي الآية: بالعدل قامت السماوات والأرض. وقال أيضا: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وهو العدل في مقام التشريع، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال أيضا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وهو العدل في مقام تكليف العباد، كما قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أيضا: ولا نكلف إلا وسعها لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهو العدل في مقام الجزاء، كما قال: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى رؤى ذلك نعتقد أن من صفات الله تبارك وتعالى أنه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، ولا يفعل القبيح، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح، وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح. فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله. وهو مع كل ذلك حكيم، لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل. فلو كان يفعل الظلم والقبح تعالى عن ذلك، فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صبر. أولا أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح. ثانيا أن يكون عالما به ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه. ثالثا أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولكنه محتاج إلى فعله. رابعا أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه فينحصر في أن يكون فعله له تشحيا وعبثا ولهوا. وكل هذه الصور محال على الله تبارك وتعالى وتستلزم النقص فيه وهو مهر الكمال، فيجب أن نحكم أنه منزح عن الظلم وفعل ما هو قبيح، غير أن بعض المنحرفين من أهل البدعة والضلال جوز على الله تبارك وتعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه، فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين، وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم على تركه، وجوز أن يستر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرر ولا مصلحة وفائدة، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فرب أمثال هؤلاء الذين صبروه على عقيدتهم الفاسدة ظالم جائر سفيه لائب كاذب مخادئ يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل، تعالى الله عن ذلك ألوا كبيرا. وهذا هو الكفر بعينه، وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، وقال: وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ، وقال: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، وقال: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وقال: سُبْحَانَكَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، إِلَى غير ذلك من الآيات البينات. وعلى الروء ذلك نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون، لأنه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم. أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تبارك وتعالى ومعاقب على تقصيره، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. ونعتقد أنه تعالى لابد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم ليدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة، ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح، ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، وإن علم أنهم لا يطيعونه، لأن ذلك لطف ورحمة بعباده، وهم يجحلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران. والله تعالى هو الرحمن الرحيم بالنفس ذاته، وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته، ويستحيل أن ينفك عنه، فلا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. أما عقيدتنا في الجبر والاختيار، ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المآسي وهو مع ذلك يؤذبهم عليها، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها، لأنهم يقولون إن أفعال العباد في الحقيقة أفعاله، وإنما تنسب إليهم على سبيل التجوز لأنهم محلها، ويرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء، وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه. وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الأشياء إذ ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له. ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم إليه بشتى مظالم لا تحصى، تعالى شأنه عن ذلك. وذهب قوم آخرون وهم المفرزة إلى أنه تعالى فرز الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه، وأن للموجودات أسبابها الخاصة، وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب، والسبب الأول هو الله تبارك وتعالى. ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه وأشرك غيره معه في الخلق، واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم صلوات الله من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين، الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون، ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون. وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم صلوات الله وأقبالهم أن يحسب أن هذا القول وهو الأمر بين الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين، وقد سبقه إليه أئمتنا قبل عشرة قرون. فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهور: لا جبر ولا تفوير، ولكن أمر بين الأمرين. ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه. وخلاصته أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة، ونحن أسبابها الطبيعية، وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه، لأنه هو مفيد الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في إقابنا على المآسي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شيء، محيط بالعباد. على كل حال، عقيدتنا أن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق به بلا إفراط ولا تفريط فذاك، وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه لئلا يضل وتفسد عليه عقيدته، لأنه من دقائق الأمور بل من أدق المباحث التي لا يدركها إلا الأوحدي من الناس، ولذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين، فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي، ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الإجمال اتباعا لقول الأئمة الأطهار عليهم صلوات الله من أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر ولا تفضير. أما البداء، البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي السابق، بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه. والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تبارك وتعالى، لأنه من الجهل والنقص، وذلك محال عليه تعالى ولا نقول به. قال الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بدا ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. وقال أيضا: من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يملأ ولم يعلمه أمس فبرأ منه. غير أنه وردت أن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم، كما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بدا لله بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني. ولذلك نسب بعض المؤلفين من الفرق الرالة إلى طائفتنا القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت عليهم السلام، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه وفي ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك، كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم على نبينا وآله وعليهم السلام أنه يذبحه. فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده إذا اخترمه قبله ليعلم الناس أنه ليس بإمام، وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده لأنه أكبر ولده. وغريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى روء أصل العدل نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم، فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، وما فيه المفسدة البالغة نحى عنه، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه، وهكذا في باقي الأحكام. وهذا من عدله ولطفه ورحمته بعباده، ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله فيه، وإن انسد علينا طريق علمه. ونقول أيضا إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينحى أما فيه المصلحة، غير أن بعض الفرق الضالة يقولون إن القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيان، وهذا قول مخالف للضرورة العقلية، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة، وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، وذلك لاستلزامه نسبة الجهل أو العجز إلى الله سبحانه وتعالى تعالى علوا كبيرا. والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونحينا عن فعل ما حرمه، بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف، ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فإنه تعالى لا يأمر أبثا ولا ينهى جزافا، وهو الغني عن عباده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين القاهرين، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.